الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع كتاب الله الجليل، مع الحكمة، مع البرهان الساطع، مع الرسالة الخالدة، يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هنا محاجة ومجادلة بين رسول الإيمان، بين مبعوث الرحمن، بين خليله عليه الصلاة والسلام إبراهيم، يدخل على النمرود بن كنعان في العراق، الطاغوت الكافر المنحرف عن منهج الله، فيحاوره على بساطه وعلى بلاطه. وفيه أن العالم قد يصل إلى المنحرفين ويصل إلى الضالين، ويدخل يعظ ويدعو إلى دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فهنا ينقلنا القرآن إلى مشهد وإلى حضرة عند ملك اسمه النمرود بن كنعان، ادعى أنه إله، وادعى أنه رب يخلق، وأنه يرزق، وأنه يحيي ويميت، ولا محي ولا مميت ولا خالق ولا رازق إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، وهو يحمل معنى التعجب، ألم تتعجب من فعل هذا الكافر العنيد الرعديد، يوم ألحد في شرع الله، يوم أنكر البراهين والأدلة، يوم كفر بالله. قال: إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني في رب إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام دعا إلى التوحيد، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدخل إبراهيم على هذا الملك. ولذلك سبحانه وتعالى: أن آتاه الله الملك. من الذي آتى النمرود الملك؟ من الذي أعطى فرعون الملك؟ من الذي يولي ويعزل؟ من الذي يهب ويخلع؟ من الذي يقدم ويؤخر؟ من الذي يعز ويذل؟ الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه آية العزة والعظمة، هذه كلامه سبحانه وتعالى في وصف نفسه جل في علاه. فهنا يقول: أن آتاه الله الملك. يقول: آتاه الله الملك، وكان الواجب عليه أن يشكر ربه وأن يخضع لمولاه، فإن نواصي الملوك بيد الواحد الأحد لا إله إلا هو. فكان الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة وأن يخضع لصاحب العظمة جل في علاه، لأنه هو الذي آتاه الملك. قال: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. لما دخل عليه إبراهيم قال: من ربك يا إبراهيم؟ فاختار الله وصفا لربنا لا يكون إلا لله، فهو المحيي المميت. ولم يقل ربي غني، لأنه قد يدعي الملك وأنا غني، ولم يقل ربي قوي فيقول أنا قوي، بل أتى بوصف لا يكون إلا للواحد الأحد. ولذلك فرعون لما قال لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يعطي الخلق ولا يهدي المخلوق لحياته ومعيشته وسبيله ومزاولة حياته إلا الله. قال هنا: ربي الذي يحيي ويميت. أنت تحيي وتميت؟ كل الملك الله الذي أحيانا والذي يميتنا، كل المخلوقات أحياها الباري سبحانه وتعالى من العدم ويبيدها سبحانه وتعالى. ولذلك في كلمة في الكيمياء درسناها ودرستموها خاطئة، هي غربية الكلمة، يقولونها لشتاين، يقول: المادة لا تفنى ولا تستحدث، وصى أنها تستحدث، يحدثها الله عز وجل ويخلقها الله بكلمة كن، وتفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهنا يقول: أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وميت. قال هذا النمرود الكافر الملحد: أنا أحيي وميت. قال: كيف تحيي وتميت؟ فأتى بأسيرين بمسجونين عنده في الحبس، قال: هذا أحييته أطلقته، وهذا أمته فقتله. وهذا أصلا ليس بحياة ولا إماتة، تأتي بمحبوسين عندك وتطلق أحدهم تقول أحييته، وتقتل الآخر تقول أمته، هذا ليس بصحيح. لكن إبراهيم ما يريد أن يدخل في مسألة جدل، جدل يعني لا نهاية له، لأنك إذا أصبحت تجادل جهال في أمور فيها اشتباه ومظنة التعلق بها، فر أنت واذهب إلى دليل قاطع ليس في شبهة ولا يتعلق بها الخصم. فترك إبراهيم هذه الحجة وأتى بحجة أعظم منها وأدهى وأجل. قال إبراهيم، يقول: تركنا هذا الأمر، خلاص سكتنا. تحيي وتميت؟ تحيي وتميت أنت؟ قال: نعم. قال: سكتنا عن هذا، ما لا نأتي بشيء ثاني، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا الكون، من الذي خلق شمسه ودورها ورفعها وجعلها ترسل الضياء في بهاء وفي جمال، حتى يصفون العرب يصف أجمل شيء عندهم الشمس. حتى يقول أحد الشعراء كان المكتفي الخليفة العباسي فيه من الجمال والحسن والبهاء ما الله به عليم، إلى درجة كان يغطي وجهه أحيانا بخوف العين. فدخل عليه أحد الشعراء قال: والله لو كلمتها، والله لا كلمتها لو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي، والله لو كلمتها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. فيصفون الشمس بأن أبهى وأبدع شيء، حتى يصفها ربنا في القرآن يقول: الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان من هذا ملكه، سبحان من هذا تقديره، سبحان من هذه عظمته، دقة متناهية في حركة الشمس، حركة القمر، حركة النجوم، حركة الكواكب، حركة الريح، كل شيء بحسبان وبدقة. يقول، نعود أينشتاين مرة ثانية، يقول: أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه حكيم لا يلعب بالنرد. يقول: ما في لعب بالنرد كذا، اللعبة هذه اللي شختك بختك يلا حظك. يقول: حكيم، كل شيء ينزل منازله جل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك يسمون الشمس، الشمس أخت يوشع، ويوشع نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم، على أنبياء بني إسرائيل وأنبياء الله السلام، كان رفيقا لموسى لما ذهب معه في مسألة الخضر والحوت. يوشع قاتل الكفار قبل غروب الشمس، فالتقى هو الكفار والشمس أرادت أن تغرب، يعني منتهي الغروب، قال فالتفت للشمس قال: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي حتى يفتح الله عز وجل، حتى ينصرني ربي. فحبسها الله قبل الغروب، فأتى يوشع عليه السلام فقاتل فانتصر. فلذلك الشوقي أمير الشعراء: قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. يقول: أيتها الشمس بالله قصي علينا، فين الأمم التي عاشت وبادت؟ وين الملوك الذين عمروا الدور والقصور ثم ذهبوا؟ أين الدول؟ أين الشعوب؟ أين الذين شيدوا المنارات والإهرامات؟ أين الذين سارت بهم الجنود والبنود؟ أين هم؟ قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين هذه. ولذلك يقول بعض الطوائف أن الشمس ردت العالي بن أبي طالب، هذا من الغلو، والحديث ليس بصحيح. يقول أنه رضي الله عنه، علي بن أبي طالب والحسن أمير المؤمنين، نام في المسجد عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، وهذا بعيد. وصحه بعض الناس فأخطأ، قال: فلما قام فإذا الشمس قد غربت قال: اللهم رد عليه الشمس، فرد الله عليه الشمس فصلى العصر. حتى المتنبي أبو تمام الشاعر المشهور توهق، يعني تورط في هذه المقولة فنظمها بأبيات جميلة بديعة رائعة، لكن القصة ليست بصحيحة. حتى يقول ابن كثير لأحد المحدثين وصح حديث أن الله رد الشمس العالي، قال: ما هو فمثل كما قال الأول: إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا. هذا أعرابي أتى عند رجل أعوذ بالله عيار فاجر، وعند الرجل هذا الفاجر خمر، والبدوي دخل عليه ضيف قال: ما عندك لبن؟ فحط اللبن فوق الخمر، فوق إناء كبير، قال: اشرب عندي هذا اللبن. فشرب وأثر فيه الخمر، فانسطل الأعراب البدوي 3 أيام من السكر، ولما صحب على 3 أيام قال: إن كنت أدري فعلي بدنة من كثرة التخليط أني من أنا، يقول حتى اسمي ضيعته. فهنا يقول ابن كثير إنك أنت اللي صح الحديث مثل أعراب اللي يقول: إن كنت أدري فعلي بدنة من كثرة التخليط أني من أنا. لكن اسمع روعة بتمام، يقول: فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم في جانب الخدر تلمع، محا نورها كسف الدجنة وانبرى لمهيعها ضوء الصباح المرجع، فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يوشع. يقول ما أدري هي ردت العلي ولا يوشع. يقول نشفت، يقول فتاة جميلة في جانب الخدر والخيمة، بس كشفت كذا الخيمة، والله أني ظننت أن الشمس ردوها العلي بن أبي طالب ولا ردت يوشع ذا النون. كلها مبالغات، لكن الشعر جميل. قصدي هنا: والشمس عبدت من دون الله عند قوم خاطئين كبلقيس في اليمن، فإنها يقول هي أول من عبدت الشمس، حتى الهدهد الموحد، موحد الهدهد، حتى يقول أبو معاذ الرازي: ويل لمن كان الهدهد خيرا منه، فإنه أنكر عليه عبادة الشمس. قال: وجدت امرأة، يقول وجدت يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، فأنكر عليهم أنهم يسجدون للشمس، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ولذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، قال الناس وكسفت الشمس، قالوا كسفت الشمس الموت إبراهيم، قال إن القمر والشمس لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنهما آيتان يخوف الله بهما من يشاء. لو كان غيره عليه الصلاة والسلام من أهل الدنيا ومن هواة الشهرة والمركزية والزعامة كان قال صحيح كسفت لموت ابني. هم يضعون الآن قصص واهية لهم، لكنه عبد رسول معصوم عليه الصلاة والسلام قال لا، الشمس والقمر من كسفت لموت إبراهيم، لم يستغل هذه صلى الله عليه وسلم، لم يوظفها في سياق إعلامي للبهرجة والدعاية الآثمة، قال لا، إنما هي آيات يخوف الله بهما من يشاء. فهنا قال إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فدائما الشمس تطلع من المشرق، لكن في آخر الزمان سوف تطلع مرة من المغرب، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولا ينفع إنسان لم يتوب من قبل ذلك، وتنتهي لا ترفع الأعمال بعدها ولا تقبل توبة التائب، لأن تسجد الشمس تحت العرش، فإذا تأخرت قال اطلعي فلا يمكنها أن تطلع من الشرق فتطلع من الغرب، وهذا يوم تطلع الشمس من مغربها، وهي من علامات الساعة الكبرى التي أقرها أهل الإسلام وأهل الإيمان وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا قال إبراهيم الله دائما في كل صباحة بالشمس من المشرق، فنرجوك ما دام لك تحي وتميت نطلبك طلبة مرة واحدة، تعال بها من المغرب. انت عكس الآية، قال سبحانه اسمع اسلوب القرآن، لأن اسلوب القرآن يقفك أمام الفصاحة أمام البيان حتى يكون الرافعي، والله إن في القرآن لمن البيان ما يسجد له العقل في محراب الفصاحة. فهنا يقول فبهت الذي كفر، يقول سبحانه فبهت الذي كفر، بهتا دهش وانخذل واحتار وضاعت حجته وانتهى دليله، فأصبح مبهوتا، والمبهوت الذي لا يستطيع يتكلم ولا يرد ولا يجاوب. بعد الفاصل نواصل معكم إن شاء الله.
إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يقول العادة أن الواحد الأحد دائما يطلع بالشمس من المغرب، فأنت نريدك نرجوك مرة واحدة يوم واحد أن تأتي بالشمس من المغرب. قال فبهت الذي كفر انحسر وانخذل وأصبح صامتا بلا حجة ولا دليل. ولذلك قال سبحانه الذي كفر ولم يقل الملك أو المحاور أو المحاج الذي يتحاج معه، ولم يقل النمرود، بل وصفه بأبشع ما فعل وهو الكفر شناعة له وفداحة من سوء ما صنع. قال فبهت الذي كفر، يكفي أنه ارتكب الكفر وأنه أعظم جريمة في العالم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لم يقل الكافرين ولا الفاسقين ولا الفاجرين ولا الظالمين، لأن من وضع الشيء في غير موضعه فهو ظالم، ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى فهو ظالم. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه أخطأ في تقديري في التقدير فأشرك بالله فسار ظالما لنفسه بالشرك. قال والله لا يهدي الظالمين ولا يهدي القوم الظالمين، ولذلك الظالم لا يهدى، ويأتيه من الظلم ومن التعثير في حياته وعدم معرفة الفقه في الدين، لأن الظلم شنيع والظلم فادح. ولذلك تجد أن الظلم أساس خراب العالم، كما قال ابن خلدون في المقدمة، قال والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يسددهم ولا يوفقهم، لا في الأدلة النظرية ولا في العملية ولا في الاعتقادات القلبية ولا في أي حال أو مقام من مقامات الحياة. انتهى هذا المشهد في آية واحدة، أتى لك بالقصة من أولها لآخرها والعبرة منها والشاهد فيها وختمها، وهذا من إيجاز وبلاغة كتاب الله عز وجل سبحانه من أنزله. أو كالذي مر، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم واذكر أيضا رجلا مر في سالف العمر وفي سالف الدهر قديما، مر على قرية قيل هو رجل صالح من بني إسرائيل، وبعيد أن يكون عزير النبي، لأن النبي عند كثير من العلماء لا يتوفاه الله في 100 عام، لأنه مبعوث برسالة ومبعوث بنبوة. بعض المفسرين يقول أنه نبي الذي مات الذي صاحب الحمار، والصحيح أنه ليس بنبي بل هو رجل صالح، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء برسالات يبلغونها الناس. فلو مات هذا النبي 100 عام لبقي قومه بلا رسالة وبلا رسول وبلا نبوة. قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذا رجل صالح من بني إسرائيل معه حمار، في على الحمار هذا الحمل الغطاء الذي على الحمار يسمى الخرج، وفي وعاء منه في الميمنة قيل لحم وعصير، إما عصير توتة وعنب، الذي همنا أن فيه طعام وفيه لحم، وماشي هو مسافر لأنه غذاؤه وغداؤه وفطوره وعشاؤه على حماره. سافر فلما أتى إلى أهل قرية وإذا القرية ميتة، مات أهلها وتهدمت أسوارها وذبلت أشجارها ومات وغردت، يعني سافرت أطيارها وأصبح جدرانها محطمة، وإذا القرية ميتة لا حراك فيها ولا صوت ولا أنيسة ولا يعني ديار. قال لأن موت الديار شيء مذهل، إذا مرت بدار وقد مات أهلها وأصحابها تذكرت الفناء. يقول ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وهناك وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وكانت العرب تبكي على الأطلال وتنظر إلى الديار إذا مات أهلها وإذا ما أصبح فيها أنيس. يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. ويقول تعرف امرأة القسم كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فهي ديار عفى منها أهلها وماتوا وبقيت مهجورة على أطلال. قال وهي خاوية، شوف أسلوب القرآن، وهي خاوية على عروشها، نزل السقف على الأرض وأصبح السطح في العرصة وتهدمت الجدران والجدران وتنكست الحيطان. قال وهي خاوية على عروشها بهذا الجمال وهذا الأسلوب، خوى الشيء إذا سقط ووقع على عرشه يعني على ساسه. قال أن يحيي هذه الله بعد موته، استبعد هذا، يقول بعيد يعني هل الله سبحانه وتعالى يحيي هذه بعد موته، يمكن ما تعيش هذه بعد موتها، لأن الآيات كلها في قدرة الله على الإحياء سبحانه وتعالى، الإحياء بعد الإماتة. قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يكون هذا؟ فقال سبحانه فأراد الله أن يجري سنة الإحياء والإماتة عليه، يعني أن يجري التجربة، حتى يقول بعض المعاصرين من الكتاب أدخله في المعمل الكيماوي هو وحماره ليجري عليه الإحياء والإماتة حتى يرى ويبصر هو بنفسه، ما عاد ينكر مرة ثانية، ما عاد يتساءل مرة ثانية، ما عاد يشك مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، الله أخذ الرجل الصالح فألقى عليه الموت فأمات مكانه وأمات حماره بجانبه. والخرج هذا الغطاء الوعاء الذي يحمل على الحمار هذا يسمى البرذعة عند العرب، والوطاء في إطعامه هنا. أما الرجل فتبدبدت أعضاؤه وذبل طبعا نخر عظمه وذاب في التراب، وكذلك حماره ذهب شعر الحمار ولحمه وشحمه ودمه وجلده، وأصبح أكله الطين وأصبح شيئا مفتتا باليا. قال فبعد 100 عام، 100 عام أماته الله، يقول أهل بعض العلماء أنه أماته في الصباح وبعثه بعد 100 عام وقت العصر، يعني أماته في الضحى وبعد 100 سنة بعثه الله عز وجل بعد صلاة العصر. قال كم لبثت، الله يقول لهذا الرجل الصالح كم لبثت، كم جلست في هذا المكان. فالتفت إلى الشمس ما درى يعني هل يعني كم يقدر، لأنه مات في الضحى في الصباح فوجد أن العصر بعد 100 سنة. قال لبثت يوما أو بعض يوم، شك ما شاء الله فيه ورع، يقول خاف لا يكون يوم يكون طويل، قال أو بعض يوم، ما يريد يزود اليوم لأن لا يكذب، خاف أن يبالغ في المسألة. قال يوما فأدركه الورع أو التحديد، ما يريد يتجاوز العدد، قال أو بعض يوم. قال سبحانه بل لبثت 100 عام، والله إنك جلست ميت 100 سنة. وانظر لهذا عمر الدنيا، موت الإنسان مثل أهل الكهف يبقون 309 سنوات، قليلة في عمر الدهر وفي مسيرة التاريخ وفي قافلة الحياة التي خلقها الله للناس. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، العجيب أنه مات هو وفني حمار وبقي الطعام ما تغير، لا اللحم تغير ولا أصبح له رائحة، كأنه بحاله. وكذلك الشراب الذي معه من التوت أو عصير العنب ونحو ذلك لم يتغير أبدا، ما كانوا بحاله. طيب نظر إلى الحمار، هذا الطعام وهذا الخرج وهذا الوعاء، فين الحمار؟ قال وانظر إلى حمارك. فنظر إذا الحمار رأسه جمجمته مرمية هناك نخرة، وأعضاؤه مفصولة، وعظامه مكسرة، لا جلد ولا لحم ولا شحم ولا بصر ولا حياة. فالله سبحانه وتعالى أتى بالحمار جعله أمامه، فركب عظام الحمار وهو يرى ويبصر حتى من بعدين ثاني مرة ما عاد يمكن البعث بعد الموت خلق. فركب عظام الحمار وعموده الفقري ومد يديه ورجليه وهو يرى ويبصر، ثم أتى فكساه لحما، كسى العظام لحما، ثم مد العصب فيها والعروق، ثم ضخ فيها الدم، ثم أتى سبحانه وتعالى جعل الجلد عليه بكلمة كن، ثم أنبت في الجلد شعرا، ثم لما أتى استوى الحمار وأصبح مكاملا نفخ الله فيه الروح فهز الحمار رأسه. سبحان الخالق، هذا خلقه سبحانه، هذا بدع صنعه، هز الحمار رأسه أمامه كذا تحرك. ولنجعلك قال وانظر إلى حمارك. الحمار ذكر في القرآن، يقول العلماء ذكر في باب النعيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وذكر تعييرا بمن لم ينفع علمه. إنسان مع
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.
يتعلم العلم لكن ما يطبق العلم، ما شاء الله يعني مثقف لكن ما يصلي في المسجد، وبعدين عنده ثقافة وفكر ما شاء الله لكنه ما يبر والده، ومؤلف ودكتور لكنه يأكل الربا ويرتشي. قال مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار مثلا إذا حطيت عليه كتب ما يستفيد منها، تحط عليه فتح الباري، فتاوى بن تيمية، المغني، رياض الصالحين بالغمرام، ما دار الحمار لأن على ظهري ماس، يعني العلم هذا النور ما وصل إليه. فهو مثل يحمل الشهادات، يحمل الثقافة، يحمل الفكر، ما شاء الله مصدر في المنتديات والحوارات، يتكلم 4 ساعات عن الإسلام وعن عظمة الإسلام لكن يرقد عن صلاة الفجر ما يصلي. يتكلم عن عظمة هذا الدين ورحمة الله بعباد المؤمنين لكن أمه العجوز يعقها في البيت ويعتدي على الناس ويستهزي بالقيم، هذا فمثلهم كمثل حماري يحمل أسفارا. والله وصف أيضا العالم الفاجر الذي لا يعمل بالواجبات ويرتكب المحرمات دائما ولا يتوب ولا يراجع نفسه، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، لأن الكلب الآن يعني يختلف عن الحيوانات، الكلب إذا دخلته في الظل يمد لسانه يلهث يضطرد نفسه، تخرجه في الشمس 50 درجة يلهث ما ينفع. فهو مثل هذا الذي روحه خبيثة يتعلم العلم ما تغير مثله أول، ما يتعلم مثله أول، نفسه خبيثة أبد. ذلك بعض الناس ما يقبل التعليم يعني عوذ بالله. فهذا المثل، ذلك نحن نتشرف أن نسوق أمثلة القرآن البهية الخالدة المؤثرة حتى تؤثر في الجيل، حتى تردهم ردا جميلا إلى ربهم. قال وانظر إلى حمارك، حتى يقول العرب يضرب المثل في البلادة بالحمار. ولذلك بزرجمهر لما ترجم كتاب الهند يقول لا يكون أحد متردد في حياتي مثل الحمار، فإن الحمار يقول في الهند كان هناك علف تبن وكان هناك بير، يبغى الحمار يأكل كان جائع، فذهب إلى العلف فتذكر أنه ضامط عطشان فرجع إلى البير، فلما اقترب من البير يشرب النهر تذكر أنه جوعان فذهب إلى العلف تبن، فلما وصل إلى تذكر أنه عطشان فمضى بينهما ولا أكل ولا شرب ثم مات بينهما. مثل الإنسان يتذبذب في حياته، لا هو في دراسة ولا وظيفة، لا هو بشاعر ولا كاتب، يوم شاعر ويوم كاتب ويوم مهندس ويوم خطيب، فيصبح أنصاف من هذه جميعا ثم يفلس في الجميع ويحبط الجميع. لذلك بقرة سمينة ولا سبع عجاف. ولذلك ينبغي أن تركز في حياتك على مبدأ، على طريق، على باب، ثم تجهز وتتقن العمل في ذلك، فإن الله يحب أحدكم عملا يتقنه. قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهذا يعني هذا في كتاب الحيوان يقول إن الأسد قال نكتة في الغابة في الحيوانات فضحكت جميعا، وبعد 3 أيام ضحك الحمار قال لماذا؟ قال دوبي الآن ما فهمت النكتة إلا الآن. فيوصف بالبلادة التي ما بعدها بلادة. قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، يقول سوف ننزل هذه الآية ونخبر بها العالم وتكون في التاريخ وتكون عظة للعالم ويتناقلها الناس وتكون حديث الركباني وتكون عبرة المعتبرين. ونحن جينا الآن في آخر التاريخ ونحن نذكر معكم هذه الليلة هذه العبرة وهذه العظة لنستدل بها على عظمة الباري سبحانه وتعالى. وبعد إن شاء الله الفاصل نعود إليكم.
إنا السلام وإن أهنا السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
قال سبحانه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، قضينا من هذه وأخبرناكم ماذا فيها من الدلالة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، يعني انظر إلى عظام الحمار كيف ننشرها، قرئت ننشرها وقرئت ننشزها، يعني كيف الله سبحانه وتعالى ينبتها نباتا وكيف يجعل عليها اللحمة وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحياة تدب في هذا الهيكل ثم نكسوها لحما، فأمام عينيه يرى مشهد الإحياء بعد الإماتة حتى لا يشك مرة أخرى في أن الله سبحانه وتعالى لا يحيي الأرض بعد موتها أو لا يحيي هذه القرية بعد موتها. فلما تبين له، قال لما ظهرت له القدرة في هذا المشهد، موته هو وموت حماره، ورأى بعم عينه كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الميت بعدما يميته، ورأى عظام الحمار وهي تركب أمامه، ورأى كيف كساها الله لحما ثم جعل الجلد والأعصاب والعروق وأجرى الدم ثم بث الروح ثم اهتز الحمار وعاش ومشى. بعدها قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الآن أؤمن، الآن أشهد، الآن أقر أن الله على كل شيء قدير، يعني هذا عموم لا خصوص له، فالله لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى ولا يستحيل عليه أمر من الأمور، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فانظر إلى هذه العظمة، فإن الله بكلمة كن أماته وأمات حماره ثم أحياه بعد 100 سنة ولم يتغير بإذن الله طعامه، بل بقي على حاله ولم يتغير حتى الشرب، لم يتسنى. ثم أحيا الله سبحانه وتعالى، أحياه الله هو، ثم أحيا حماره وهو ينظر ويشاهد، يرى عملية الإحياء أمام عينه جزءا جزءا وخطوة خطوة حتى تحرك الحمار ومشى. فبعدها شهد بقلبه قال: أش أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا علم اليقين، وهذا العلم الذي تراه بعينك وتستحضره. ولذلك أعلى درجات الإيمان أو هي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم. كل السياق تدل على قدرة الله على إحياء الموتى سبحانه وتعالى، منذ أن بدأ المحاجم عن النمرود إلى هذا. وإذ قال إبراهيم، عدنا لإبراهيم الخليل عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى. يقول أهل العلم إن إبراهيم لم يشك في القدرة، وعند البخاري في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله، نحن أولى بالشك من إبراهيم. قال معنا، قال بعض أهل العلم معناه: لو أن إبراهيم يشك كنا شككنا. وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. فيرى أن فيقول إن إبراهيم في منزلته وفي إيمانه وفي يقينه وفي رسوخ المعتقد في قلبه ما يشك، لكنه لو شك كنا أولى بالشك منه، فهو إمام التوحيد عليه السلام. وقال بعضهم: بل أراد إبراهيم أن يزيل كل خاطر ويرى رأي العين كيف يحيي الله، إن الله سبحانه وتعالى الإنسان وكيف يحيي الموتى حتى يتيقن. فلذلك قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. يقول رؤيا العين، لأنه لا سوى أن تسمع الخبر وأن تراه بعينك. يقال لك نخلة في مكان كذا وكذا وتسمع عنها وعن أوصافها، هذا يمكن يمكنك تتأكد بأخبار، لكنك إذا رأيتها بعينك أصبحت في الرسوخ بدرجة تقول: أنا أبصرتها بعيني، ما هو فقط سماع. هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وضربوا أمثلة مثل في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ضربوا أمثلة مثل أن تسمع بالعسل، فيقال إن هناك طعام حلو سكري، وأنه يأتي من النحل ويوضع في خلايا وكذا وكذا، ويخبرك به صادق واثنين ثلاثة مجموعة من المشايخ من العلماء من الأخيار فتصدق. هذا يعني تتيقن، هذا علم اليقين. ولكن أرفع منه أنك ترى العسل أمامك وتبصره في الصحن أمامك في الإناء فيقال هذا عسل وكذا وكذا، هذا عين اليقين. وأما حق اليقين فتأكله وتذوقه، فإذاك سمعت به ورأيته وذقته، فهذا حق اليقين. فإبراهيم عليه السلام يريد اليقين الراسخ حتى لا يعني تأتي نوازع أو شيء. قال: أولم تؤمن؟ فالله يقول له: ألم تؤمن يا إبراهيم؟ أما تصدق أن الله يحيي الأرض بعد موتها ويحيي الموتى سبحانه وتعالى ويخرجهم بعدما يميتهم؟ قال: بلى آمنت، ولكن يريد زيادة في اليقين، يريد رسوخا في هذه المعرفة. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال زيادة، وهذا من تكريم الله لإبراهيم الخليل خليل الرحمن، فإن الله جاب دعوته ولبى طلبه. ويقول علماء أو بعضهم أنه مر عليه السلام بساحل البحر فرأى بقرة قد ماتت وهي بجثتها وجثمانها على ساحل البحر، وأتت النسور من السماء تنهش منها والغربان، وأتت الكواسر مثل الذياب ونحوها والضبع تنهش منها، فتحير قال: كيف يحيي هذه إلا بعد موتها؟ لأن الله يحيي الوحوش يوم القيامة ويحشرها سبحانه وتعالى، وإذا الوحوش حشرت ويقتص البعض من بعض، حتى الوحوش البهائم يقتص البعض من بعض، ثم يقول: كوني ترابا. فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فإبراهيم عليه السلام هنا يقول قال: بلى، يقول أؤمن بذلك. فلما رأى قصدي جثمان أو جثة البقرة تنهشها الكواسر وتنهشها الطيور، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ أو قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليرسخ الإيمان في قلبي ويصبح قلبي مطمئنا إلى درجة المعرفة اليقينية التي لا شك فيها. فأمره سبحانه ليريه القدرة بأم عينيه، قال: خذ أربعة من الطير. ولم يسمي لنا القرآن أنواع هذه الطيور، إنما هي أربعة من الطير، أربعة طيور. لم يقل لنا وزا ولا بطا ولا عصفورا ولا سمنا ولا شيء، إنما قال ولا حمام، قال: إنما هي أربعة من الطير. قال: فصرهن إليك، ضمهن إليك. وقال بعضهم: قطع رؤوسهن واجعل رؤوس الأربع الطيور في يدك فقط الرأس، أما بقية أعضاء الطيور هذه كالصدر والفخذ والرجل فاجعلها على رؤوس الجبال. قال فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فنزل في الوادي عليه السلام وقطع رؤوس الطير وجعلها في يده الرؤوس فقط، وأما بقية الأجنحة والأرجل وصدور صدور هذه الطيور وريشها فإنه وزعها على رؤوس الجبال عليه السلام. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فنزل فقال أيتها الطير ادعوكم بسم الله إن تأتوا. فلما قال ذلك أقبلت الأجنحة وأقبل الشعر والجناح، كل يدخل في الرأس الذي له ليس في رأس صاحبه أو الآخر الطير الآخر. فلما ركبت الأجسام في رؤوس الطير أصبحت فيه فرفرت وتحركت الطير فأطلقها فطارت بإذن الله في الهواء. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، تأتينك تجري سعيا حتى تدخل في رؤوسها فأحياها الله بكلمة كن واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول إياك أن تشك في القدرة، واعلم أن الله سبحانه وتعالى عز فحكم وحكم فعز، وإنما هو عزيز حكيم لأنه سبحانه وتعالى جمع بين العزة والحكمة، فإن العزة قوة وجبروت والحكمة سداد ورشد، وليس كل عزيز بحكيم، فإن من البشر والله المثل الأعلى من يعز في ملكه ولكنه بطاش أهوج ليس عنده من العدل ولا من الدقة والحكمة، وبعض الناس حكيم وليس بعزيز، فتجد عنده من الرشد والحكمة لكن ما عنده سلطة وما عنده ملك وما عنده سلطان، لكن الواحد الأحد عزيز في حكمه حكيم في عزته جل في علاه لا إله إلا هو. فهو سبحانه وتعالى جمع بين العزة والحكمة فقال واعلم أن الله عزيز حكيم، ولم يقل أعلم أن الله على كل شيء قدير كما قال الرجل الصالح، لأن إبراهيم عليه السلام لم يشك يوما ما في قدرة الباري سبحانه وتعالى، وإنما أراد سبحانه وتعالى أن يعلمه بعلم اليقين بكيف يحيي الله الموتى، فختم له الآية بقوله واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الثلاث الآيات كلها تتكلم عن إحياء الله سبحانه وتعالى الأموات بعد موتهم، منها المحاجة وقدرة الباري سبحانه وتعالى فيما وقع لإبراهيم مع الخليل مع النمرود بن كنعان، وبهت لما رأى فحمه إبراهيم بأن الشمس يأتي به الله من المشرق وفأتي بها من المغرب، وقصة الرجل الصالح من بني إسرائيل فإن الله أحياه وأحيا حماره أمام عينيه، وقصة إبراهيم عليه السلام مع الطير، فكلها تثبت قدرة الباري سبحانه وتعالى وأنه لا يتعظمه شيء جل في علاه، وأنه يحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأموات سبحانه وتعالى ويبعثهم من قبورهم. وهذه الآيات تدل على البعث بعد الموت، وهي القضية الكبرى الثانية التي بعث بالأنبياء، فإنهم بعثوا بالتوحيد والإيمان باليوم الآخر، فكل يدعو قومه إلى أن يؤمنوا بالله وحده لا يشركون به شيئا ويؤمنون بأن هناك بعثا ونشورا وحسابا. فأتت هذه الآيات تدل على عظمة الله في البعث والنشور وفي إحياء الموتى، فوجب على الإنسان يقرأ هذه الآيات متدبرا. وانظر كيف جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة والبراهين في سياق قصص، مع العلم على الاختصار فهي مثلا تعادل صفحة واحدة من القرآن، ولكن فيها من الأسرار ومن الحكم والفوائد والأدلة ما يحير العقل، وهذا كلامه بركة كلامه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتيقن بهذا القرآن، لأن كلما قرناه وتدبرناه كلما زادنا الله يقينا وزادنا إيمانا وزادنا رسوخا معرفيا. وهذه القضايا الكبرى في الحياة، ما هي القضايا الكبرى إذا لم تكن قضية الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وقضية التفكر في كتاب الله عز وجل؟ ما هي القضايا الأخرى؟ ما هي القضايا الهامة؟ ليس عندنا مشاكل أحداث الساعة الكبرى الساخنة هي هذه القضايا، قضايا إحياء الله لنا وإماتته وقدرته على إماته، قضايا نوحده ونعبده ولا نشرك به شيئا، قضايا نعمل الصالحات ونترك المنكرات، هذه القضايا الكبرى. أما صرف الناس عن القضايا الكبرى التي هي في القرآن والتي هي يجب أن تشاغل بها ونزل من أجلها الكتب، نزلت من أجل الكتب وأرسل من أجلها الرسل، وصرف الناس إلى قضايا كل من فوق التراب تراب يا إخوة، ترى إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، موت فلان حياة فلان عز فلان ذل فلان تولي فلان منصب علان كلها تراب فوق تراب، حشرات تعيش فوق التراب. أما القضايا المصيرية الهائلة التي ينبغي أن نركز عليها، قضايا الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، تصديق موعوده على سنة رسله، تحكيم كتابه سبحانه وتعالى. فيا إخوتي اجعلوا الهم هما واحدا، انقلوا اهتماماتكم، انقلوا اهتماماتكم وانقلوا بصائركم في تدبر هذا الكتاب العظيم، وعودوا إليه عودا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إن السلام وإن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، هذه سورة مكية فيها من الجمال والأسر والإيجاز وقصر الفواصل التي تأتي منتسم يعني متناسقة كأن الصواعق يتلو بعضها بعضا. والنجم يقسم الله سبحانه وتعالى في عليه جل في علاه بالنجم، النجم الذي خلقه، والنجوم متعددة، والنجوم زينة السماء، لأن الله خلق النجوم لها يعني لها مصالح ولها أسرار في الخلق، منها أنها جمال وزينة للسماء، ومنها أنه يفتدى بها في ظلمات البر والبحر، ومنها أنه ترمى بها الشياطين. فليس هذه ليس لها شيء آخر، حتى لا يتكلف بعض الناس في علم النجوم، لأن بعضهم يتعلم النجوم. ولذلك نهينا في الإسلام عن اعتقاد أن النجوم تؤثر في الخليقة أو تؤثر في النباتات أو تؤثر في الأوسمة، فيقال مثلا بنجم كذا سقينا، فهذا شرك بالله. حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل في الليل، فلما صلى الصبح عليه الصلاة والسلام قال للناس: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: أمس أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، و كافر ومؤمن بالكواكب كافر بي، فأما من أصبح قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من أصبح وقال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. ولذلك لا نحمل النجم والكواكب، فالله مكوكبها والله خالقها والله مسيرها. والنجم يهتدى بكما قلتكم في ظلمات البر والبحر، حتى قل متنبي وإني لنجم تهتدي بصحابتي صحابتي إذا حيل ما بين السماء إذا حال ما بين الغيوم ضباب، أو كما قال. فهنا أقسم سبحانه وتعالى بالنجم، وقلت لكم إنها أيضا ترمى بها الشياطين. حتى الشياطين كانوا قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا شياطين الجن يرقى بعضهم على بعض، يصعدون حتى يستمعون الكلمة من أخبار الغيب من السماء، فيزيدون عليها 100 كذبة وينشرون على الكهنة والسحرة والعرافين والشياطين. فلما بعث صلى الله عليه وسلم حرس الله السماء فيرسل على الشياطين شهاب ونجما يحرقه، وأنتم ترون النجوم كيف تهوي. فيقول الشياطين بعدما بعث عليه الصلاة والسلام، يقول الجن: وأنا لا ندري، ثم يقول: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. يقول: وأنا يقول كنا قبل ذلك يقول: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فدل على أنه بعد مبعث صلى الله عليه وسلم حمي، حتى يقول أحد الشعراء اسمه نجم الدين، يقول: وكنت أظن أن الجن عند استراق السمع ترمى بالنجوم، فلما أن علوت وصرت نجما رميت بكل شيطان رجيم. فهنا هذا من فوائده، وهي زينة للسماء. حتى أن البدو والرحالة وربان السفينة وأهل القوارب يهتدون بالنجوم بإذن الواحد الأحد، فيجعلون سهيل اليماني مثلا في اليمن، فما يخالفه فهو الشام، ويرتحلون مدة أشهر في الطريق في الصحراء، ليس معهم دليل ولا طريق مسلوك ولا خط قائم، إنما ينظرون للنجوم، للجدي يحطونه على اليسار مثلا، وسهيل خلفهم، ويمشون ويعرفون المنازل بالنجوم، وكذلك أهل المحيطات والبحار، حكمة من الباري سبحانه وتعالى. فالله أقسم بالنجم إذا هوى، إذا سقط النجم بإذن سبحانه وتعالى كيف أنه يهوي؟ أن تنظر أحيانا إذا هوى النجم كيف يكون له من الإشعاع ومن الاحتراق ويكون له من القوة والقصف، والله بعليم. بعض النيازك أصيبت بها بعض الجزر فاهتزت الجزيرة بأسرها وتدمرت، وبعض النجوم سقط فأخذ الجبل بمن فيه وأسقطه في الأرض. فيقول سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يقول يقسم الله بالنجم سبحانه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ظل، وقال لقريش ما قال لقريش الخطاب للمشركين ما ظل صاحبكم وغوى. يقول صاحبكم الذي تربى معكم والذي عرفتموه بصحبته، الصادق اللي سميتموه في الجاهلية، الذي سميتموه في الجاهلية الصادق الأمين، هو صاحبكم ما ظل وما غوى. هو على زاد صدقا بعد الإسلام والنبوة، وكان قبل النبوة وقبل الرسالة أصدق الناس، وكان هو الأمين عليه الصلاة والسلام، وكان يجعل الوداع عنده صلى الله عليه وسلم. فيوم بعث قلت أنه ظل وغوى، ظل يعني انحرف عن الطريق، وغوى يعني تعمد الضلال، تعمد الغواء، لأن من غوى هو الذي يغوي عن علم، يعني الذي يأتي الخطيئة عن علم غاوي، مثل العالم السوء هذا يسمى غاوي، والذي يضل عن جهل والذي يعصي الله على جهل يسمى ضال. فمثلا الذين ظل من النصارى هم ضلال، واليهود الذين حرف منهم هم غواه مغضوبا عليهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن ضل من علمائنا، من أخطأ وانحرف من علمائنا فهم غواه، ومن انحرف من عبادنا فهم ضلال. فالضال هو الذي يعصى الله سبحانه وتعالى عن جهل، والغاوي هو الذي يعصى الله سبحانه وتعالى عن عمد وعلم. قال ما ضل صاحبكم ما غوى، لا عصى ربه ولا انحرف عن الطريق المستقيم ولا عن الهداية، لا بجهل ولا بعلم، بل هو عليه الصلاة والسلام مهدي مشدد، الخير معه، وهو صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم وعلى نور قويم من رب كريم. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإني لأستغشي وما بغشوة لعل خيالا منك يلقى غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالي. قال ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، كلامه وحي عليه الصلاة والسلام، رشد وسداد، فهو معصوم في كلامه صلى الله عليه وسلم. حتى عبد الله بن عمرو بن العاص أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكتب في الليل والنهار القلم معه والأوراق، وكل ما تكلم صلى الله عليه وسلم في كلمة كتب، وإذا مزح صلى الله عليه وسلم كتبها. فقال له بعض قريش تكتب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحيانا يغضب، فيقول وقت الغضب ما لا يقول وقت الرضا. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقال قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يقول إلا حقا، اكتب غضب ووقت الرضا. نبي معصوم، مزحه سنة، تقريره سنة، تبسمه سنة، غضبه إذا قال في الغضب سنة عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ضحك عليه الصلاة والسلام تصبح سنة. عمرو بن العاص الداهي المعروف ذهب بالصحابة في غزوة فأتته جنابه، هو القائد قائد الجيش، فأتى إلى الماء البارد في الصحراء، وإذا الماء مثلج يعني لو اغتسل مات. فتيمم فشكى الصحابة ما يعرفوا الحكم إلى رسول الله عليه وسلم، فدعا رسول الله عليه وسلم قال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله إن الله يقول استدل بين يدي رسول الله عليه وسلم والذي أتى بالقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن الله يقول لا تقتلوا أنفسكم، فضحك عليه الصلاة والسلام. قال العلم هذا تقرير له، إثبات يعني صح العمل، يعني هذا سنة، يعني أنك ما أخطأت ولم يقل شيئا. فمن أتته جنابه في الصحراء ما عنده نار يوقد عليه ويسخن ولا شيء، فإنه يتيمم بالتراب ويكفيه عن الجنابة ويصلي، هذا في هذه الحالة. فقلت لكم قال وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، بل كلامه سنة ووحي يوحى، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتي هذا الكتاب وأوتي من الحديث مثل القرآن. فالحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم سواء قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا فهو سنة محكمة، كأنه وحي يوحى أو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن القول الذي يقول صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يأتيه الملك، وأحيانا ينفث في روعه، وأحيانا عليه الصلاة والسلام يأتيه مثل صوت الجرس وهو أشد عليه، قال فيفصم عني وقد وعيت ما عنه ما يقول. وكان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وعرق جبينه حتى يتفصد من العرق في شدة البرد، فينزل العرق من جبين محمد صلى الله عليه وسلم كأنه الجمان واللؤلؤ. وأحيانا يؤخذ عرقه صلى الله عليه وسلم مثل فعلت حرام بنت أم حرام بنت ملحان، أخذت نام عنده صلى الله عليه وسلم فأخذت قارورة وأخذت عرق المصطفى صلى الله عليه وسلم في القارورة، فكان إذا مرض لها مريض أخذت قطرة وضعته في الماء وغسلت المريض فتشافى بإذن الله. فهو صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي يأتيه حالة عليه الصلاة والسلام، مرة نزل عليه إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهو عن الناقة، فبركت الناقة من شدة ومن ثقل الوحي، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فأناخت الناقة ومدت رأسها وأخذ لها جؤار، أخذت الناقة لها صوت من شدة ما علاها من الكرب ومن ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذي، وأنزل الله آية من سورة النساء فكادت فخذه ترض فخذي، تكسرها تحطمها من ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. ثم يأتيه عرق عليه الصلاة والسلام، ثم يتجلى صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الوحي للناس ويقول القرآن فيحفظونه، فيصبح هذا شريعة ويصبح روحا للحياة. قال علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل. يقول الذي علم محمدا عليه الصلاة والسلام هو جبريل الذي أتى بالوحي من عند الله عز وجل، وأتى به في أول لقاء، أتى بإقرأ في غار حراء، فمن تلك الليلة بدت سعادتنا وبدأ فتحنا وبدت هدايتنا وانتصارنا. فقال إن شديد القوى، يقول شديد البنية قوي الأسر جبريل عليه السلام، من عجائب خلق الله جبريل، له 600 جناح كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، بجناح واحد حمل الله حمل جبريل هذا بجناح واحد حمل قرى قوم لوط، أربع قرى بسكانها ولطم بها الأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك هو يدمر الأمم عليه السلام إذا أمره ربه سبحانه وتعالى. وقد رأى صلى الله عليه وسلم في صورته مرتين التي خلقه الله عليها له 600 جناح فأغمي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال علمه شديد القوى، يعني جبريل علم محمد عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة يقول بعض الأدباء سندنا نحن أهل الإسلام نرويه عن محمد الرسول الله، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين، وسندهم هم من الطين إلى الملاعين إلى المنحرفين الآثمين، فنحن من فوقهم من تحت ونحن من أعلى وهم من أسفل. أما سندنا فسند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا، ذو مرة فاستوى، يعني شدة في الخلق، يعني أن جبريل ذي مرة شدة. وقيل استوى خلقه وتكامل خلقه واستوى حسنه. قال فتم هذا الحسن مع الجمال مع القوة، والمرة قيل القوة في البنية، واستوى قال استوى حسن وكمال، هذا من بعض أقوال المفسرين، وهو بالأفق الأعلى، يعني جبريل أنه ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى. قالوا مرة في عرفة ومرة تجاه مكة ريا الحجون، رآه صلى الله عليه وسلم مرتين، أو مرة يوم خرج من الغار ومرة في عرفة على صورته التي خلقه الله عليها عليه السلام له 600 جناح فأغمي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أفاق من بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مني سلامٌ.